الحمد لله رب العالمين. كنا فيما مضى قد تكلمنا في التوبة، وقلنا أن التوبة لله من المعاصي أو حتى من الأمور غير المناسبة لنا هذه توبة فورية، أي التوبة فورية وضرورية. واستدلنا على أن التوبة ضرورية بطرق ثلاث: إما ضرورة الإيمان والطاعة فهو يقتضي التوبة حتى يحصل الإيمان والطاعة. الإيمان والطاعة ضروري، إذن التوبة أيضا ضرورية حتى تحصل الطاعة. فإذا قلنا لا، الضروري هو كمال النفس وتهذيبها، إذن التوبة ضرورية، التوبة تؤدي إلى الكمال. إذا قلنا الضرورة هو رضوان الله، الحصول على رضوان الله، التوبة لا بد منها أيضا ضرورية، لأن رضوان الله يدعو إلى القرب والطاعة لا المخالفة وهو المعصية. إذن التوبة ضرورية، إذن التوبة من الغير اللائق سواء كان حراما أو غير مناسب، لبعض الأفراد حتى غير المناسب يكون مشكل. إحنا الناس العاديين بس المعصية تكون غير مناسبة، أما رجل الدين هم المعصية غير مناسبة، هم يصيح بالشارع غير مناسب، طارد بالشارع غير مناسب، يكون يترفع عنه ما يسويه. إذا أكو أشياء جائزة ولكن غير مناسبة، صاحب الفضيلة يكون يترفع عن أشياء غير مناسبة، يكون يتوب منها ما يسوي هذه الأشياء. إذن التوبة هم فورية هم ضرورية. طيب، أقبل الكلام للغزالي من علماء أهل السنة، يقول التوبة في التوبة أدى كلام، يقول عندنا تجرد للخير، هذا من دأب الملائكة، تجرد الخير ما عندهم شر، شهوة ما عندهم، هي الشهوة هي المشكلة، شهوة ما عندهم، فقط يعبدون الله، هذول متمحضين للخير متجردين للخير، هذا دأب الملائكة المقربين. هذا بالنسبة لنا خارج عن حيز الإمكان. إن إيش يقول الغزالي؟ ها يقول لأن البشر معجون مع الخير في طينته مع الشر، الشر معجون مع الخير، إذا تمحض للخير ما أكو في البشر. هو يقول تمحض للخير ما أكو في البشر، فقط عند الملائكة المقربين تمحض للخير. البشر الشر معجون مع الخير في طينته، هم شر هم خير. لا يخلصنا من الشر إلا لو نار الندم أو نار جهنم، هكذا يقول. خب هذول طلع بعد أكو مخلوقات متمحضة في الشر، مش شر، وهي الشياطين متجردين للشر، وما يمكن التلافي همات، ما يمكن أنه يتوب، ما يمكن أن يتوب، وهم الشياطين يعني مصر على الطغيان ولا يتوب. هنا من البشر إذا أكو واحد مصر على الطغيان ولا يتوب سجل نفسه في سجن الشياطين، دول الشياطين متمحضين للشر، توبة ما أكو همات. شلون الملائكة متمحضين للخير؟ طبعا هذا كلام الغزالي كله، دولك متمحضين للخير ماكو شر، دولة متمحضين للشر ماكو خير أبدا. فمن الناس من يكون متمحض للشر ولا يتوب، هذا سجل نفسه في سجل الشياطين ونسب نفسه إليهم. ثم القسم الثالث يقول ها شر وخير، يسوي شر ويرجع للخير،
يقع منه الشر ثم يتوب.
يقول هذا ضرورة الآدميين. الآدم هكذا، آدمي هكذا، يقع الشر ويتوب. فالتائب إذا فعل شرا وتاب أقام البرهان على أنه من بني البشر وصحت نسبته إلى آدم. فالذي يفعل المعاصي من دون توبة هذا نسب نفسه إلى الشيطان، ومن يفعل التوبة بعد المعصية نسب نفسه إلى بني آدم. هذا الكلام احنا نستشكل عليه، نقول التجرد الخير بس للملائكة المقربين والناس كلهم طينتهم الشر معجون مع الخير، يعني رسول الله هم يعصي ويتوب؟ اتشي رسول الله المعصومون، شو تقول يا أيها الشيخ الغزالي؟ شو تقول؟ النبي أذنب ذنبا معصية لله ثم تاب، عصى يعني استحق عقاب، عصى يعني ابتعد عن الله ثم تاب. قد يقول ايه مو معصوم، قد يقول ايه مو معصوم هذا، فيلزم منه اذا قال ما مو معصوم يلزم منه ما يلزم من الامور الباطلة. عصمة الرسول صرح فيها القرآن، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ورأس أهل البيت الرسول، ويطهركم تطهيرا. فهذا الكلام منا باطل، لأن جعل المتمحض للخير فقط الملائكة المقربين. احنا نقول باطل، هذا باطل. الإمامية الذين قالوا بعصمة الأنبياء والأئمة حسب الأدلة النقلية والعقلية وحسب الواقع الخارجي، دول أئمتنا الذين يقول معصومين، شوف الواقع الخارجي شنو، دول اللي نقولهم تابع سيرتهم من الأول إلى الأخير، تجد أنهم أفضل الناس أعلم الناس، لم يقعوا في معصية، طريقهم كله هداية، كله نصح، كله إرشاد، لم يخرج منهم شيء غير مناسب. الحكومات الظالمة التي كانت تضيق بهم ذرعا لو كانوا يتمكنون من إغوائهم وجعلهم يشربون الخمر والعياذ بالله أو يزنون لما توقفوا في سلك ذلك الطريق لإسقاطهم أمام الناس، ولكن لم يتمكنوا. الواقع الخارجي للأئمة وتاريخهم يثبت أنهم معصومون فضلا عن الأدلة العقلية والنقلية، فهم متمحضون في الخير وأفضل من الملائكة. شو تقول متمحض في الخير؟ هم الملائكة المقربون فقط. احنا الأئمة عندنا هاي هم أدلة نقلية هم عقلية هم واقع خارجي. أي حكومات الظالمة التي كانت تضيق بهم ذرعا وترى أنهم يريدون السلطة منهم لو كانوا يتمكنون من إسقاطهم بإغوائهم بفعل المعصي لما تخلفوا، لكن أرادوا فلم يفلحوا، الدليل على عصمتهم. حتى غير المعصومين بالذات، يعني حتى احنا نقول ان العصمة قد تكون لبعض البشر غير الأئمة الذي ثبتت عصمتهم بالقرآن والسنة. حتى غير المعصومين يتمكنوا ان يتمحضوا في الخير اقتداء بالمعصومين عن طريق تربية النفس. والله قد جعل المعصومين قدوة، يعني يمكن أن يكون واحد من البشر أيضا يتمحض للخير، لأن الأئمة قدوة للناس وأمرنا بالاقتداء بهم. ولذلك قال القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انظر إلى أبي الفضل العباس، هذا الإنسان الذي ترك شرب الماء بعد أن وصل إلى الماء رغم عطشه الذي لا يتصور، لا لحرمة شرب الماء، شرب الماء حلال، ولا لكراهته، بل يحبه أشد الحب، لا محرم، لا أنه يكره الماء، يعني عطشان ولا لأجل الإيثار، يريد يطيل غيره، ما يريد يطيل للحسين أو لأهل بيته، بل مجرد المواساة. أنا ذاك عطشان، أنا شلون أشرب؟ لا حرام الماء ولا يكره، بل يحبه أشد الحب. ولا للإيثار على الحسين وأهل بيته، ما طاهم إياه على المشرع ذولاك بعيدين، بل لأجل مجرد المواساة لإمام زمانه وأهل بيته. حينما قال هذا الحسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذا في عاد، هذا تحتمل أنه يعصي؟ يعصي هذا فعل المحلل المحب الذي يحبه حبا كثيرا، فتركه لا لحرمته ولا لكراهة هذا الفعل ولا للإيثار. أبي يعصي؟ أبدا أبدا ما يعصي هذا. خب، إذن كلام الغزالي في التوبة باطل، فالمتمحض للخير يمكن أن يكون من البشر كالأئمة والرسول والزهراء ومن يقتدي بهم. متمحض للخير يعني يرى المعاصي نجاسات، إذا إحنا شلون نجاسات نبتعد عنها؟ غائط وبول مو نبتعد عنها، نشرود نتحفر. أكو بشر يرون المعاصي نجاسات، خلص ترحب الخير بعد، خلص معاصي ما يسوي، نجاسات غير المناسب نجاسة يتحفظ منه، صار متمحض الخير. ليش بس الملائكة؟ كلام الغزالي. إذن نرجع إلى التوبة. التوبة فورية وضرورية كما استدللنا على ذلك، لكن هذه التوبة لها مقدمات، منها اليقظة، يعني كن ترجع إلى فطرتك السليمة ولو بمقدار ناقص، ارجع إلى الفطرة السليمة اليقظة. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة، طبعا روايات كثيرة في الرجوع إلى الفطرة، دائما القرآن يرجعنا إلى الفطرة. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، اثنين اثنين، ثلاثة ثلاثة، واحد واحد. أعظكم أن تكون عملكم لله، يعني قوموا من سباتكم ومن غفلتكم، قوموا لله، روحوا، لا تكون غافل بعيد عن الله، لا تكون في سبات بعيد عن الله، قوموا. إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، لو واحد واحد لو اثنين اثنين، لله روح، لا تكونون في غفلة وسبات. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، النبي مو مجنون، إنما أعظكم بواحدة قوموا من الغفلة، ترى هذا مو مجنون، هذا لا تكونوا غافلين، لا تكونوا في سبات، قوموا لله. ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا الضمير أكو مركز في البدن وفي الإنسان، مركز الضمير، محكمة الضمير، هذا قد يكون مغطى بغبار الذنوب. إنسان يرجع إلى ضميره، ضميره يحسسه بأن هذه المعاصي حرام، لا تجوز، قبيحة، فاسدة. هنا نكون لما نريد التوب نتيقظ ونتوجه إلى الله ونفهم أن الرسول ليس مجنون، هو مرسل من قبل الله، ما هو إلا نذير، هاي اليقظة. هو كيف نتيقظ؟ احنا هاي محكمة الضمير، هاي محكمة الضمير الموجودة عندنا مغمورة بغبار كيف نتيقظ؟ اكو اسباب لليقظة. اولا الحظ النعم التي هي من الله علينا وهي لا تحصى، نعمة الوجود، نعمة الهداية، نعمة الايمان، نعمة تسخير الحيوانات لنا، نسبة تسخير البحر لنا، نسبة تسخير الطبيعة لنا،
نعمة وجود الماء، نعمة الزرع، نعمة الصحة. انت لاحظ المحرومين من هاي النعم تفتهم انت في اي حال. انظر الى نعم الله فنشكر هاي النعم الموجودة من الله الى البشر، يشكرون او لا يبصقون ويستعملونها في المعاصي. هاي نعم، هاي سبب لليقظه. انسان يلاحظ انه في اي حال من النعم التي اوجدها الله له، خلقه شيء، خلقه شيء، طبعا لا تعد النعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لا تحصوها. نعمة العقل، هذا العقل الذي اهتدينا به إلى الله، لولاه لما كان مجال الإيمان. هذا العقل الذي ميزنا عن الحيوانات ووصلنا به إلى ما وصلنا، نطيع الله به أو نعصي. البشرية تعصي، تعصي الله. طريقة أرادها الإسلام للإنسان أخذ طريقة أخرى، قال حياتكم هذه، دنياكم هذه قنطرة، أكو حياة أخرى، أكو حياة أخرى الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. دار الآخرة لهي الحيوان، الحياة ذيك الحقيقية. إذن كن نفكر أنه هذه قنطرة نعمل لتلك الدار، لكن من يعمل لتلك الدار؟ كلهم لهذه الدار. المشاكل هي هذه، نظرة مادية، ماكو إلا هذه الحياة، ماكو إيمان بحياة أخرى، ماكو معاد، ماكو إيمان بجنة، ماكو إيمان بنار، ماكو إيمان بحساب. مشكلة يشوفهم يتعاركون على الدنيا، والمشاكل كلها من النظرة المادية. الإسلام أراد نظرة غير مادية، البشر ينظرون نظرة مادية، وهالحروب وهالمآسي وهال كلها على النظرة المادية. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. على كل حال، فإذا أسباب اليقظة منها ملاحظة النعم، حتى نشكر الله، حتى نقوم من الغفلة، حتى نتوجه إلى الله، نقوم من السبات ونتفكر أن الرسول ليس مجنون، نأخذ هذه الرسالة، هذا المبدأ، هذه الفلسفة. الإسلام ما فلسفة، مبدأ، عقيدة، تشريع. لكن في الحقيقة إذا تيقظنا وقمنا من الغفلة والسبات نقدر نشكر الله؟ هنا ما تقدر تشكر الله سبحانه وتعالى على هاي النعم، لأن الشكر إنما يكون بما نملكه نحن، ونحن لا نملك شيئا. تشكر باللسان، لسان مو مالتك، هو أعطاك إياه. بإيش تشكر؟ بأموالك تقسم، هاي الأموال مو من عندك، هو أعطاك إياها. لذا جاء في مناجاة الشاكرين: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. وورد في الدعاء بعد صلاة زيارة الإمام الرضا: ولا تحمد يا سيدي إلا بتوفيق منك يقتضي حمدا، ولا تشكر على أصغر منة إلا استوجبت بها شكرا، فمتى تحصى نعماؤك يا إلهي، وتجازى آلاؤك يا مولاي، وتكافأ صنائعك يا سيدي، ومن نعمك يحمد الحامدون، ومن شكرك يشكر الشاكرون. إذن هذه التوبة اللي هي فورية وضرورية يردلها يقظة، قوم من السبات والنوم والغفلة عن الله، والاتجاه اتجاه مادي صرف يوجب لنا هذه المشاكل والمآسي في العالم. من ينظر نظرة أخروية ويعتقد بالرسالة الإسلامية مشاكل ما يوجد للناس. صحيح حب النفس والمصلحة فطرية، لكن المصلحة يفسرها
مو بأن تأخذ من الغير لك، أن تعطي للغير. هذه فسر عد. أكو شيء ضروري وفطري في الإنسان، حب النفس ومصلحة النفس. نعم هذا يقره الدين، ولكن من لا يعتقد بالدين يجعل حب النفس ومصلحته أخذ مال الغير والاستحواذ على مال اليتيم والمال العام. الإسلام يقول لا، مصلحتك أن لا تأخذ هذا، تعطي من عندك لهم للفقراء والضعفاء، ينفعك يوم القيامة. شوف ايش قد فرق بين الفلسفتين. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله في الأسبوع الآتي. نرجع إلى كلامنا في الصوم. قلنا يجب صوم شهرين متتابعين، وفسرت الرواية صوم الشهرين المتتابعين بصوم شهر ويوم واحد. الآن قلنا إذا حصل عذر للإنسان من الصوم كالمرض والسفر الضروري والحيض والنفس، هذا لا يقطع التتابع، لا يقطع. الآن صاحب العذر يقول من العذر إذا نسي نية الصوم، نسى النية، هذا كل يوم ينوي أنه يصوم غدا لصوم الكفارة وهو شهرين متتابعين، بالليل ينوي حينما يتسحر، فالمرأة ما قعد للسحور إلى بعد الظهور، ما نوى الصوم، نوى صوم هذا اليوم ما نوى، إلى أن زال وقت النية بعد الظهر قعد. يقول هذا عذر، هذا لا يقطع التتابع. ثانيا إذا لا ما نسى النية، نوى ولكن ما نوى صوم الشهرين، هو كل يوم يصوم، رأيته كان بادئ بصوم شهرين متتابعين، الآن 26 يوم، يوم 27 شاف أبوه بالطيف متأذي منه، يقول له ما تذكر لي، مدد لي خيرات، قال باكر أصوم عن أبويه، نوى صوم عن أبيه، نسى، نسى أنه لازم شهرين متتابعين يكون يصوم شهر ويوم، فيوم 28 صام عن أبيه، صام، نية عنده لكن مو صوم الكفارة، صوم النيابة عن أبيه. يقول هذا هما من العذر، هذا لا يقطع التتابع صاحب العروة. طيب إذا قد يفوت صوم الكفارة لنسيان أصل النية، أو قد يفوت لنسيان عنوان نية صوم شهرين متتابعين، لا لأصل النية، النية موجودة للصوم لكن مو نية صوم شهرين متتابعين. نعرف الحقيقة ليش هذا من العذر. يقول ايه صاحب، مثلا نقول هذا مما غلب الله عليه، نسى، نسيان مو بيده، اختياري والنسيان لا مو اختياري، قهري يصدق ان هذا مما غلب الله عليه، وكل ما غلب الله عليه فليس عليه شيء، خلص هذا لا يقطع التتابع، هذا مثل المرض مثل الحيض، مو بيد المرأة تحيض، انا مو بيدي انسى، نسيته صوم الشهرين المتتابعين فما نويت، او نسيت عنوان الصوم الشهرين المتتابعين نويت صوم اخر، نسيت، نسيان مو بيدي، هذا غلب الله، غلبني الله، غلبني على هذه الذاكره نساني. صاحب الحدائق هنا يناقش، يقول يمتى هو النسيان من الله، النسيان من الشيطان. الروايه تقول، الروايه تقول ان هذا مما غلب الله عليه، يعني من الله، قول مرض من الله، افتهمنا حيض نباس من الله، سفر ضروري من الله، الله يأمرني، يقول سافر، سفر ضروري لو العقل لو الله. أما النسيان، النسيان من الشيطان، لقوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، أو ما أنسانيه إلا الشيطان. إذن هذا النسيان من الشيطان لا يدخل في تحليل الرواية أن هذا مما غلب الله عليه، هذا من الشيطان يبت من الله. أي نعم نعم أي. الآن جاوب، جواب صاحب الحدائق أي بلي أدري. الآن ريد نرد صاحب الحدائق الذي يقول أن النسيان كله من الشيطان لا من الله، ديش الرواية ديش الآية ضد هذا الكلام. نعم على كل حال جواب، أولا هاي الآية تقول فأنساه الشيطان ذكر ربه في سورة يوسف الآية 42 هاي الآية ناظرة إلى قضية شخصية خارجية لا حقيقية، ما تقول كل نسيان من الشيطان، مو قضية حقيقية، هذا النسيان الخارجي الشخصي هذا من الشيطان. فالآية ناظرة إلى قضية شخصية خارجية، أنا في الحقيقة ما راجعت هاي بناي، أراجعها أشوف أن هاي شنو القضية الشخصية الحقيقية التي قضية شخصية، فهي لا تدل أن النسيان دائما من الشيطان. ولوجود هذه الآية التي ذكرها الأخ، شنو هي الآية؟ فأنسى، يعني الله أنسى، الله أنسى. فإذا ماكو قاعدة تقول أن كل نسيان هو من الشيطان، حتى يقول لا تنطبق الآية على النسيان هذا والنسيان هذا. نعم، هذه الآية التي تقول أنه فأنساه الشيطان ذكر ربه، هي قضية خارجية. ثانية، لو فرضنا أن النسيان من الشيطان، لكن ليس من الضروري أن يكون صدق ما غلب الله عليه أن يكون الفعل مستندا إلى الله. احنا نقول هذا مما غلب الله عليه، لكن مرض من الله كما في المرض، مرض خب هذا من الله مثلا، ماكو فيه وساطة المخلوقين، ومرة الفعل نقول من الله مع وجود وساطة المخلوقين.
مولانا عفوا، هذا معنى النسيان، خلف عصمة النبي
وين؟
لا هذا النسيان،
فأنساه الشيطان ذكر ربه،
يعني لغة غير هذا النسيان.
إيه، على هنا تقول فأنساه نسيان، على كل حال استلم فرما أن النسيان من الشيطان، لكن كل نسيان يكون من الشيطان لا يكون مما غلب الله عليه. احنا عندنا الاشياء التي تحصل مرض تحصل من الله مباشرة كالمرض، مو بايدي انا، على ساعش وانه انا مريض بمرض السن مثلا او مريض بمرض انفلونزا، هذا مو بايدي. مرة يكون الفعل من المخلوقين مع هذا ننسبه الى الله من المخلوقين. كثيرا من الاشياء تحصل من المخلوقين ونقول انها قضاء وقدر، يعني شنو؟ يعني من أمر الله وتقديره، هي من المخلوقين، يعني هذا أبو السيارة ضرب هذا الإنسان فقتله، لكن نقول هذا قضاء وقدر، يعني شنو؟ يعني هذا مقدر من الله، هذا من قدر الله ومن قضائه، وهو مما غلب الله عليه، مع أنه من البشر. مثلا إذا فرضنا أن فلد شخص ضرب آخر على رأسه، صار مريض، صار مجنون من الضربة، وهذا المجنون أفطر، ألا يكون هذا مما غلب الله عليه؟ واحد ضرب ثاني مرضة، هنا في الحقيقة من العبد مو من الله، لكن ينسب إلى الله، نقول هذا مما غلب الله عليه، لأن المرض مستند إلى الضرب الشديد، الضرب مستند إلى الضارب، فالمرض مستند إلى الضرب، الضرب مستند إلى الضارب، الضارب بشر، لكن مع هذا نقول هذا مما غلب الله عليه. فحصول المرض من الضارب هو من قضاء الله وقدره، وقد يكون المرض من نفسي أنا من أفعالي، ما بالي في المأكل والمشرب، ما بالي أنا شوية عندي شحطة وآكل طرشي وآكل حوامير وصارت قحة، هذا من فعلي، هذا من فعلي، ما بالي في المأكل، بالملبس هم ما بالي، الدنيا باردة وأنا أطلع غاسل بالحمام وأطلع شعري مبلل وكذا، أطلع لي برا وضرب من الهواء استبردت وضرب من الهواء اتحركت الكلية وهكذا، هاي من نفسي أنا. ما يتوقع الإنسان من الحار، ما يتوقع من البرد، لكن لا يعلم بترتب المرض على هذا عدم التوقي، ينام في معرض الاستبراد لكن لا يعلم أنه راح يتمرض، فهو لا يعلم بحصول الأثر من أعماله إلا أنها تحصل من دون قصد إليها، فهي قد حصلت بتقدير الله وقدرة الله من دون أن يكون للعبد فيها اختيار أو عمد إليها أو قصد إليها. احنا فرد شيء طلعناه، قلنا الانسان اذا جاء بعمل بقصد ان يتمرض عمدا عمدا هذا حينئذ يعاقب عليه. صورة واحدة، اذا كانت مقدمات المرض بقصد من الفاعل وعمد اليها فهنا لا يرزق انها من الله، فقط هنا لا ترزق انها من الله. اما اذا سويت اعمال اوجبت المرض لكن من دون عمد الى المرض ومن دون قصد الى المرض فهي يرزق عليها انها من الله. فافعال قسمين، مرة افعل افعال بقصد المرض وعمد الى المرض ويحصل المرض، هذا ليس من الله، لا يرزق علي انه من الله. اما اذا فعلت افعال لا بقصد المرض ولا بتعمد المرض ولكنها مقدمة للمرض من دون ان اعلم انا، هاي يرزق عليها انها من الله، خلص من البشر. فهناك انساه الشيطان ذكر الله، هذا ينسب الى الله وان كان فعله الشيطان، يعني مخلوق. اذا جميع الافعال الصادرة من العباد سواء كانت من الشيطان او من الانسان هي مستندة الى الله، باعتبار الله اعطى القوة للانسان في ان يفعل اي الافعال التي تمرضه، الله اعطى القوة للشيطان الذي يفعل اي الافعال التي تنسيني. فيبقى الانسان والشيطان مختارا في الفعل، فهي لا تخرج عن غلبة الله عليه. اذا كان الافطار ضروريا مع هذه الامراض، طيب اذا المراد مما غلب الله عليه النتيجة هذا ما يقابل الافطار الاختياري، خلي الافطار الاختياري في جهة ما يقابله هذا مما غلب الله عليه، بس الافطار الاختياري والذي يمرض نفسه عمدا عمدا قصدا هذا طلع، هذا لا يصدق عليه انه مما غلب الله عليه. الذي يفطر اختيارا ليس مما غلب الله عليه، الذي يمرض نفسه عمدا قصدا هذا لا يصدق عليه انه مما غلب الله عليه، غيره كله مما غلب الله عليه. اذن هذا النسيان ولو كان من الشيطان مما غلب الله عليه، مما غلب الله عليه يصدق عليه مما غلب الله. كما اذا انا افعل افعال توجب المرض من دون قصد الى المرض ومن دون عمد ولكن هي مقدمات المرض، يصدق عليه انها من الله، لأنه هو الذي أعطى القوة والقدرة وهو الذي قنن هذه القوانين فهي من الله. طيب نرجع إلى كلام صاحب العروة، إذن من العذر نسيان أصل النية، ومن العذر نسيان نوع النية، ما نوى صوم الشهر مثلا نوى صوم عن أبيه، هذا كله من الأعذار التي لا تقطع التتابع في صوم التتابع. طيب سيقول ومن العذر ما اذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، فان تخلله هذا اليوم النذري في اثناء التتابع لا يضر بالتتابع. انا من الاول ناذر انا اصوم كل خميس، هو يستعد اصوم شهرين متتابعين، من اصوم شهرين اجي هذا يوم الخميس اصوم للنذر، اذا لا يقطع التتابع، ما صوم سبعين وان شهرين متتابعين لا يقطع التتابع. ثم يقول لو نذر صوم الدهر قبل تعلق الكفارة، نذر أن يصوم الدهر كله إلا المحرمات، هنا يقول بعد هذا ما يقدر يجيب صوم شهرين متتابعين، هذا ما يقدر يجيب صوم شهرين، هذا كون يروح يجيب بقية الخصال في كفارة الظهار التي هي كفارة مرتبة، ما يقدر يجيب صوم شهرين متتابعين لأنه يعني نذر أن يصوم السنة كلها الدهر كله دهر كله، إذا كل يروح يجيب إطعام 60 مسكين. هذا كلام صاحب الأول. أما الكلام الأول أنه إذا نذر قبل تعلق الكفارة صوم كل خميس، هذا الصوم لا يضر بالتتابع، يعني يصومه نذرا ولا يخل بالتتابع. احنا نقول اكو صورتين في هذا النذر، انسان ينذر ان يصوم كل خميس، انتبه الى صورتين، مرة ينذر ان يصوم كل خميس قبل تعلق الكفارة مال الشهرين المتتابعين بعنوان النذر، يصوم كل خميس بعنوان النذر، عنوان النذر، وهو يجب عليه الوفاء بالنذر، هذا نعم هذا يجب عليه أن يصومه بعنوان النذر ولا يقطع التتابع، ولا يقع التتابع. يصدق عليه أنه مما غلب الله عليه، أنه الله أوجب عليه، يعني نذر أن يصوم كل خميس بعنوان النذر، إذا الله أوجب عليه، إذا أوجب الله عليه، إذا صدق عليه أن هذا مما غلب الله عليه، إذا لا يقع التتابع. يصدق الله حبسه، يعني الله أوجب عليه الوفاء بالنذر، الله حبسه، إذا لا يرفع التتابع، لأنه مضطر إلى الوفاء بالناذر. فيصح كلام صاحب العروة أن هذا اليوم الخميس يصوم بعنوان نذر ولا يرفع التتابع. أكو شيء آخر، وهو أنا نذرت أنا أصوم كل يوم خميس، لكن مو إلا بعنوان النذر، أصوم كل خميس، مرة أصوم خميس أنا قضاء عن أبوي، مرة أصوم خميس قضاء عني، مرة أصوم خميس أجرة، مرة أصوم خميس مستحب، أنا ناذر أصوم كل خميس لكن لا بعنوان النذر. الآن وجبت الكفارة، هكون أصوم الخميس بعنوان الكفارة، بعنوان صوم الكفارة. بعدين أنا ما أقول أصوم بعنوان آخر ولا يقع التتابع، هنا ما يصير، لأن نذري أنا أصوم كل خميس، أصوم كل خميس يعني كل خميس أنا صايم مو مفطر، خلص. صومي بعنوان القضاء قد يكون بعنوان القضاء، بعنوان الإجارة قد يكون بعنوان الإجارة، بعنوان الكفارة قد يكون بعنوان الكفارة، بعنوان المستحب قد يكون بعنوان المستحب ونحو ذلك. الله هذا ما يوجب تخلل، هذا ما يجوز لك تصومه بعنوان القضاء، كل صومه بعنوان الكفارة، يعني يمكنك أن تصوم بعنوان الكفارة وهو منذور أيضا أن تصوم كل خميس هذا، فانطبق عليه وفاء النذر وانطبق عليه صوم الكفارة. إذن يجب عليه أن يصوم هذا النحو من الصوم صوم كفارة حتى يحصل التتابع، فلو صامه بعنوان القضاء أخله أضر بالتتابع. إذن النذر كون نشوف شلونه، مرة يصوم كل خميس بعنوان النذر، إيه نعم هذا يكون يصوم بعنوان النذر ولا يخل بالتتابع. أما إذا نذر أن يصوم أن يكون في كل خميس صائم بأي عنوان كان، صائم يوم الخميس بأي عنوان، هنا يجب عليه أن يصوم بعنوان الكفارة إذا وجبت عليه الكفارة بعد النذر. لماذا؟ يمكنه أن يصوم كفارة مع عدم منافاته لنذره، أن يكون يوم الخميس صائم، هذا صائم كان مصائم لكن كفارة، إذا لا يجوز له أن يصوم يوما آخر. كذلك بالنسبة إلى صوم الدهر، صوم الدهر هم إلى صورتين، أن يصوم الدهر إذا شاف الله ولده هنا وفاء للناذر، إيه هنا كلام صاحب العروة صح أنه يكون ينتقل إلى الخصال الأخرى. أما إذا نذر أن يصوم الدهر يعني أن لا يكون مفطرا إلا في الصوم المحرم يفطر، بس أن لا يكون مفطرا، يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين فإنه صائم، أن لا يكون مفطر وأن لا يكون مفطر، مرة يصوم قضاء، مرة يصوم مستحب، مرة يصوم إجارة، مرة يصوم كفارة، أن لا يكون مفطرا. إذن يجوز له أن يصوم إذا كان نذرا للدهر أن لا يكون مفطرا، إذن يجوز له أن يصوم شهرين متتابعين ولا ينتقل إلى الخصال الأخرى، فيقع صومه عن كفارة امتثالا للنذر المطلق وللكفارة. يأتي الكلام عن الباقي السبت إن شاء الله.